على آله الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة وأهلا بكم وأنتم تستمعون إلى حلقة أخرى من برنامج نهج الحياة وتفسير ميسر آخر من آيات الذكر الرحمن، فأهلا بكم. مستمعينا الكرام، في هذه الحلقة نستمع وإياكم في البداية إلى الآية 36 من سورة الشورى المباركة، كي نبدأ بعد ذلك بتقديم تفسير مبسط لهذه الآية المباركة.
فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون.
أيها الأحبة، كان الحديث في الآية السابقة من الحلقة السابقة عن الجدال، وكأن هذه الآية أرادت أن تبين أن سبب الجدال هو التعلق بالدنيا التي هي متاع قليل. مما تعلمنا من هذه الآية المباركة أولا، إنما لدينا ليس من عندنا، بل هو لطف من الله تبارك وتعالى. ثانيا، مع أن الله سبحانه هو الواهب للدنيا وللآخرة، ولكنه يصف الآخرة فقط بأنها من عنده. وثالثا، التوكل صفة دائمة في المؤمن. أيها الأكارم، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة الآية 37 من سورة الشورى المباركة.
والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون.
أيها الأفاضل، تعرضت الآية السابقة للحديث عن الإيمان والتوكل، وهما فعلان من أفعال القلب، وفي هذه الآية الحديث عن أفعال الجوارح. وكما قيل إن الكبائر هي كل معصية ورد التوعد عليها بالنار أو بالعقاب أو شدد عليها تشديدا عظيما، وهي كثيرة منها اليأس من روح الله والأمن من مكره والكذب عليه أو على رسوله وأوصيائه عليهم جميعا سلام الله. مما تعلمنا هذه الآية هو أولا شرط نزول النعم العظيمة مضافا إلى الإيمان والتوكل هو الابتعاد عن الذنوب والتحكم بالشهوات والغضب. ثانيا، تطهير الذات أول خطوة في الإصلاح، بعد ذلك يبدأ بناء الذات وبناء المجتمع. وثالثا، الغضب غريزة ولكن التحكم بها ضروري. أيها الأكارم، نشنف أذاننا بالاستماع إلى تلاوة الآيتين 38 و39 من سورة الشورى المباركة.
والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون.
أيها الأكارم، تؤكد الآية 38 مبدأ الشورى في إدارة أمور المجتمع، ولذا أطلق على هذه السورة سورة الشورى، ففي المشورة نوع من الاحترام للناس. فالمشورة وإن لم تقدم شيئا جديدا للإنسان، ولكنها تدل على احترام الناس، كما أن المشورة وسيلة لمعرفة الآخرين، فلا يعرف الرجل حتى يتحدث، لأن المرأة مخبوء تحت لسانه حسب تعبير أمير المؤمنين عليه السلام. والمشورة لا تكون إلا في المسائل التي تتعلق بالناس، فلا تصح المشورة في الأمور التي تتعلق بالله عز وجل كالبعثة والإمامة والعبادة. أما ما تعلمناه من هاتين الآيتين الكريمتين، أولا كتب لأهل الصلاة والإنفاق نعم خير وأبقى في يوم القيامة، ثانيا إجابة دعوة الله عز وجل تكون بالعمل لا بالادعاء فقط، ثالثا المؤمن غير مستبد وليس انعزاليا بل يتعامل باحترام مع رأي الآخرين، رابعا على المنفق أن يعلم بأن ما ينفقه هو من عند الله عز وجل لا من عند نفسه، وخامسا الدفاع واجب ولو بالاستعانة بالمؤمنين، والسكوت والرضا بالظلم ممنوع. أعزائنا المستمعين، بهذا وصلنا إلى ختام حلقة أخرى من برنامجكم القرآني نهج الحياة، فحتى الملتقى تقبلوا تحياتنا من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فاستبقوا الخيرات،
فعل الخير حياة ملأ بالبركات، فاسمع قول الباري فاستبقوا الخيرات، فاستبقوا الخيرات،
من يفعل خيرا يجزاه والجنة تصبح مأواه، فتقر بذلك عيناه في أعلى الدرجات، فاستبقوا الخيرات،
فعل الخير حياة ملأ بالبركات، فاسمع قول الباري فاستبقوا الخيرات، فاستبقوا الخيرات،
كن قلبا يتفايض حبا، كن نبعا وزلالا عذبا، وعطاء قد حاك السحبا في روض الطاعات، فاستبقوا الخيرات،
فعل الخير حياة ملأ بالبركات، فاسمع قول الباري فاستبقوا الخيرات، فاستبقوا الخيرات،
كن روحا تسرع للخير تقصده بجناح الطير، وتبث البسمة للغير في أحلى النسمات، فاستبقوا الخيرات،
فعل الخير حياة ملأ بالبركات، فاسمع قول الباري فاستبقوا الخيرات، فاستبقوا الخيرات،
صل رحما تحظى بالحسنى مقام في الجنة أسنى، لا تخشى خوفا أو حزنا في تلك الساعات، فاستبقوا الخيرات،
فعلت الخير حياة ملأ بالبركات، فاسمع قول الباري فاستبقوا الخيرات، فاستبقوا الخيرات،
ازرع خيرا تحصد أجرا، فالدنيا مزرعة الأخرى، ذا ربك نادى بالبشرى وعد الجنات، فاستبقوا الخيرات.
لا 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 لا
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله، وله الحمد والمجد رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. أحبتي، أستثمر هذه الدقائق من أجل تقديم استعراض لمواد برامجنا التي تستمعون إليها لاحقا. نفحات التقى تقدم إليكم عند 12:14، وبعد ذلك تستمعون إلى أهل التقى عند 12:29. نور وبلاغة تستمعون إليها عند 12:45، وبعد ذلك نقدم إليكم كلام الأمير أمير الكلام عند 12:52. قسم الأخبار يقدم إليكم نشرة موجزة عند 1:00 وعلى مدى 5 دقائق، وبعد ذلك تستمعون إلى المحاضرة الإسلامية عند 1:05، والذي يلقيها على مسامعكم سماحة الشيخ المرحوم الدكتور أحمد الوائلي. نشرة خبرية رئيسة تحت عنوان حصاد الظهيرة تسمعون إليها عند 12:00 وعلى مدى 25 دقيقة، ومن ثم نقدم إليكم تمثيلية الإذاعة عند 12:25. قسم الأخبار يقدم إليكم نشرة موجزة جديدة عند 3:00 وعلى مدى 5 دقائق، ومن ثم تفتح إليكم صفحات من التاريخ عند 3:06. البرنامج المباشر فلسطين اليوم يقدم إليكم عند 3:15 وعلى مدى 45 دقيقة. شكرا مستمعينا الكرام لطيب المتابعة، دمتم سالمين.
القسم العربي في إذاعة طهران يقدم.
دعوني دعوني أولادي حبيبي، ولا تذلوني فعدني حرام، دعوني دعوني أولادي حبيبي ولا تذلوني.
نفحات في رحاب المحراب.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله واهب الخيرات مجيب الدعوات وأفضل الصلاة والسلام على خاتم النبوات المصطفى وعلى آله الميامين الهدات. إخوتنا الأعزاء المؤمنين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقبل الله منكم الأعمال ووفقكم لطيب الذكر وحسن التوجه وإخلاص النية في طاعتكم، وأهلا بكم في لقائنا هذا معكم، حيث نواصل حديثنا ونتواصل في عرض معارف ديننا، ومنها الآداب المعنوية للصلاة التي دعانا إليها الله تبارك وتعالى، كما دعانا إلى الصلاة نفسها، وسكب فيها الإمام الخميني رحمه الله بالغ عنايته منذ شبابه، فألف فيها كتابا مفصلا يذكر به نفسه والمؤمنين إخوانه على هدى منهاج علمي. فكانت مقالته الأولى رضوان الله تعالى عليه في الآداب التي تكون ضرورية في جميع الحالات الصلاتية، بل وفي جميع العبادات والمناسك، وأولها التوجه إلى عز الربوبية وإلى ذل العبودية. فلننصت إلى مقالته تلك بآذان طلب المعرفة ونية العمل رجاء مرضاة الله جل وعلا. في الفصل الأول من باب الآداب الضرورية للصلاة، يرى الإمام الخميني قدس سره بالتوجه إلى عز الربوبية وذل العبودية، يكون العبد عارفا أن له ربا عزيزا هو أهل للطاعة والعبادة والتلبية في كل أوامره ونواهيه، وعارفا أنه عبد لهذا الرب الكريم، ينبغي أن يقف في حضرته موقف الذليل المسكين المستكين، الخاضع الخاشع الراجي، الشاكر القانع الداعي. والصلاة هي دعاء، والدعاء من آدابه الانكسار في محضره، فلا يرى العبد لنفسه شيئا أمام الله تبارك وتعالى، بل لا يرى نفسه، فإنها الحجاب، ذلك أن النفس هي الأمارة بالسوء، الطلابة للشهوات والنزوات، الجانحة إلى المعاصي والموبقات. ويكفي في ذلك أن يناجي الإمام السجاد عليه السلام رب العزة فيقول: إلهي، إليك أشكو نفسا بالسوء أمارة، وإلى الخطيئة مبادرة، وبمعاصيك مولعة، ولسخطك متعرضة، تسلك بي مسالك المهالك، وتجعلني عندك أهون هالك، إلى أن يقول سلام الله عليه: إلهي، لا حول ولا قوة إلا بقدرتك، ولا نجاة من مكاره الدنيا إلا بعصمتك، فأسألك ببلاغة حكمتك ونفاذ مشيتك ألا تجعلني لغير جودك متعرضا، ولا تصيرني للفتن غرضا. أجل، هذه هي النفس، فما أحراها أن تذل في محراب العبادة، وما أجدرها أن لا تعول إلا على رحمة الله جل وعلا، وما أحقها أن تغيب في عز الربوبية بعد أن تنال شرف ذل العبودية لله عز شأنه. يقول الإمام الخميني قدس سره الشريف: كلما كان النظر إلى الأنانية وكلما كان حب النفس في الإنسان غالبا، كان ذلك الإنسان بعيدا عن الكمال، مهجورا من مقام القرب الإلهي الربوبي. إذ إن حجاب رؤية النفس لأضخم الحجب وأشدها ظلمة، كما أن خرق هذا الحجاب أصعب من خرق جميع الحجب، وفي الوقت ذاته هو مقدمة لخرق الحجب الأخرى، وهو مفتاح مفاتيح الغيب والشهادة وباب أبواب العروج إلى كمال الروحانية. فما دام الإنسان مقتصرا على النظر إلى نفسه وكماله المتوهم، فهو محجوب ومهجور عن الجمال المطلق والكمال المطلق، وهو الله جل جلاله. أما الخروج من منزل النفس فهو أول شرط للسلوك إلى الله سبحانه، بل هذا الخروج هو الميزان في صحة الرياضة الروحية وبطلانها. فكل سالك يسلك بخطوة الأنانية ورؤية نفسه ويطوي منازل السلوك وهو في حجاب الإنية وحب النفس، فإن رياضته باطلة، ولا يكون سلوكه إلى الله تعالى، بل يكون إلى نفسه. أم الأصنام صنم نفسك، كما يقول العارف الرومي. وهنا لا يتركنا الإمام الخميني رضوان الله عليه في دوامة الحيرة، بل يرسم لنا الطريق الذي ينبغي أن نسلكه للخروج من الضياع أولا، ولبلوغ الهدف السامي ثانيا. فيوصينا في الخروج من النفس لأجل السلوك نحو الجمال الإلهي المطلق والكمال الإلهي المطلق، يوصينا بالهجرة ويقسمها إلى هجرتين: الأولى الهجرة الصورية، وهي هجرة البدن باعتباره المنزل الصوري للإنسان، يسافر به العبد إلى الكعبة وإلى مشاهد النبي وأهل بيته وآله الأئمة الأولياء صلوات الله عليهم، حيث رحاب الإيمان ونفحات التقوى الزاكية، وحيث الأجواء الروحية الطيبة العاطرة، فيتزود ما تسمو به روحه عن الحالات الدنيوية المثقلة. أما الهجرة الثانية فهي الهجرة المعنوية، حيث يتنزه العبد عن المعاصي والآثام، ويتجنب الذنوب والموبقات، بل ويهجر بيت النفس المتعلقة بالشهوات، ويسافر عن منزل الدنيا راحلا إلى الله ورسوله ووليه، محطما جدران مدينة النفس، مخترقا حجاب الإنية. وقد روي عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم هذه الأحاديث الشريفة، وهي قوله: المهاجر من هجر السوء، المهاجر من هجر الخطايا والذنوب، أفضل الهجرة أن تهجر ما كره ربك. وقد قيل له صلى الله عليه وآله: أي الإيمان أفضل؟ فقال: الهجرة. قيل: وما الهجرة؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم: أن تهجر السوء. وأخيرا يقول الإمام الخميني رحمه الله، وهو يعيننا على استبيان طريق العبادة الحقة: من سعى بخطوة العبودية ووسم ناصيته بسمة ذلة العبودية، وصل إلى عز الربوبية. والطريق للوصول إلى الحقائق الربوبية هو السير في مدارج العبودية، فما فقد من الإنية والأنانية في عبوديته لله تعالى وجده في ظل الحماية الربوبية، حتى يصل إلى مقام يكون الحق تبارك وتعالى سمعه وبصره وجميع جوارحه. وهكذا انتهى برنامجكم نفحات في رحاب المحراب، إلى اللقاء، وتقبل الله طاعاتكم.
حظا قف على رسلك مهلا لو تأملت قليلا ذهب الحزن وولى
أيها النادب حظا قف على رسلك مهلا لو تأملت قليلا ذهب الحزن وولى
هذه الطير تغني لم تمل اللحن ملا
لم تمل اللحن ملا
هذه الطير تغني لم تمل اللحن ملا
لم تمل اللحن ملا
أترى الحزن شجاها أم هو السعد تجلى
الناديب حظا على رسلك ملا لو تأملت قليلا ذهب الحزن وولى
يرحل الليل ويأتي صبحنا يحمل طلا
صبحنا يحمل طلا
يرحل الليل ويأتي صبحنا يحمل طلا
صبحنا يحمل طلا
أنت إن تبحث بصيف واجد في الأرض ظلا
أيها النادب حظا قف على رسلك ملا لو تأملت قليلا ذهب الحزن وولى
أحسن الظن برب غمر الأكوان فضلا
غمر الأكوان فضلا
أحسن الظن برب غمر الأكوان فضلا
غمر الأكوان فضلا
إن في المنع عطاء لو أدرت الأمر عقلا
أيها النادب حظا على رسلك ملا لو تأملت قليلا ذهب الحزن وولى
أنت ما زلت بخير لم تزل تملك حلا أنت ما زلت بخير
لم تزل تملك حلا
إن في الصبر عزاء فاتخذه اليوم خلا
أيها النادب حظا قف على رسلك ملا لو تأملت قليلا ذهب الحزن وولى
يراك طفلا ترى ينساك كهلا إن من يرعاك طفلا أترى ينساك كهلا ارفع الكف وناجي ربنا عز وجل
أيها النادب حظا قف على رسلك ملا لو تأملت قليلا
ذهب الحزن وولى
أيها النادب حظا قف على رسلك ملا لو تأملت قليلا ذهب الحزن وولى
أهل التقى حلقات إذاعية تتناول بالشرح والتبيين خطبة المتقين للإمام علي بن أبي طالب عليه السلام. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ علي حجازي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وقائدنا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته. عن مولى المتقين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام في وصف المتقين أنه قال: تجارة مربحة يسرها لهم ربهم. الكلام عن أوصاف المتقين، وكنت أتحدث عن الفضيلة 14: صبروا أياما قصيرة أعقبتهم راحة طويلة. يكمل عليه السلام: تجارة مربحة يسرها لهم ربهم. إن ما كان يفعله المتقون من عبادة المولى عز وجل ومن الأعمال الصالحة وصفها الإمام عليه السلام بالتجارة المربحة. هذه استعارة، فإن الأعمال الصالحة وامتثال أوامر الله سبحانه وتعالى هي عبارة عن تجارة. فالأتقياء المؤمنون قد تخلوا عن هذه الحياة الدنيا لأجل الآخرة، باعوا هذه الحياة الدنيا، وكان أجرهم أنهم سيكونون في جنة الله سبحانه وتعالى. من يصبر، من يتقي، من تكون أنفسهم عفيفة وحاجاتهم خفيفة ومشاكل، كل إنسان يقوم بالأعمال الصالحة، يمتثل أوامر الله عز وجل، يتخلى عن لذائذ هذه الحياة، يقوم في ليله للصلاة، يكون في نهاره من الصائمين، يقرأ القرآن، يذكر الله، يترك الحرام، يفعل الواجب، هذا الإنسان قد يسر الله تعالى له تجارة مربحة. لولا تيسير الله سبحانه لما استطاع المتقون أن يفعلوا هذا. أيها الإخوة والأخوات، لا تعتبروا أنكم تخسرون لو أنكم استيقظتم عند الفجر لصلاة الصبح، بل إنكم رابحون، تجارة مربحة. ومهما فعلتم من واجبات وتخليتم عن أحلام هذه الدنيا الزائلة، فهذه تجارة مربحة يسرها لهم ربهم. ثم يقول أمير المؤمنين عليه السلام: أرادتهم الدنيا فلم يريدوها. هذه الفضيلة 15، وهي عدم إرادتهم للدنيا مع إرادة الدنيا لهم. أيها الإخوة والأخوات، هذه الجملة عبارة وإشارة إلى الزهد الحقيقي. هؤلاء أشخاص قادرون على أن يكونوا في الدنيا رؤساء وأن يكونوا أشرافا ومشاكل، لكنهم تخلوا عن ذلك. أرادتهم الدنيا، وصلت إليهم الدنيا، أرادتهم، أرادت أن تعطيهم من أموالها وزخارفها ومناصبها ومشاكل. كان بإمكانهم أن يصلوا إلى أعلى مراتب الدنيا، لكنهم رفضوا ذلك. أيها الإخوة والأخوات، بعضنا ليس زاهدا مع فقره. فالفقراء ليسوا زاهدين في الدنيا، وإنما الدنيا زاهدة فيهم. الزاهد من يملك المال ويزهد، من يستطيع أن يملك المال ويزهد، من يستطيع أن يصل إلى الشرف والمكانة العالية والرفعة، ربما إلى الملك والرئاسة، ولكنه يأبى. روي أن هناك في زمن هارون كان يوجد عالم له علم كبير وزهد كبير، هو البهلول. قيل عرض هارون على البهلول أن يستلم القضاء، أن يستلم القضاء، وكان هذا المنصب يدر الأموال الوفيرة ويسبب الشهرة الواسعة، إلا أن بهلولا خاف على دينه، فقيل أو زعم أنه اصطنع الجنون، ولا يستطيع الخليفة أن يعين مجنونا على القضاء، فنجا بهلول بدينه، هرب من مناصب الدنيا واستطاع أن يحفظ دينه، أرادتهم الدنيا. هنالك أشخاص لا يستطيعون جمع المال ولا يستطيعون الوصول إلى الجاه، هؤلاء ليسوا زاهدين. هناك مؤمنون يقولون نحن لن نخرج عن أخلاق الإسلام حتى لو صارت في أيدينا أموال العالم، كل العالم، لكنهم، أتحدث عن البعض، عندما يصل إليهم المال نراهم يخرجون عن أخلاقيات الإسلام. أما التقي فهو الزاهد حقيقة في هذه الدنيا، يستطيع أن يعيش في هذه الدنيا كالملوك، لكنه يأبى. أرادتهم الدنيا فلم يريدوها، كانوا قادرين على أن يكونوا ذوي شهادات عالية، ومع ذلك اهتم هؤلاء بالتعرف على الله عز وجل وبمحبة الله سبحانه. لقد غاصوا إلى أعماق معرفة الله وحب الله سبحانه، وعلموا أن الدنيا زائلة بما فيها ومن فيها، فما نفع منصب يزول. أيها الإخوة والأخوات، لو أن الملوك اليوم طلبوا من جماعاتهم أن يمنعوا الموت عنهم، فهل تستطيع الرعية والجيوش والأموال أن تمنع الموت عن العالم وعن الملك وعن الرئيس وعن الجاهل؟ إن كل أموال الدنيا لا تمنع الموت، فما فائدة ملك أو رئاسة إن كانت في النهاية ستزول، وسيؤخذ هذا الملك على الأكتاف أو الأكف أو على المدافع أو ما شاكل، سيؤخذ إلى قبره، إلى حفيرة صغيرة يدفن فيها ليحاسب وحده. أين الجيوش؟ أين القصور؟ أين الأموال؟ كلها لا تنفع يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وكما يقال، تزيت الدنيا بزي امرأة جميلة جدا فقالت لزاهد عابد، وقد رويت عن الإمام علي عليه السلام كما رويت عن سيد المسيح عليه السلام، قالت تزوجني، فسألها هل تزوجك غيري؟ قالت نعم الكثير، فسألها وهل طلقك الجميع؟ قالت كلا، بل كلا قتلت الجميع، فقال لها: اذهبي عني، غري غيري. وهكذا عندما نجد هذه الدنيا أمامنا فإنها تكون قد جاءتنا بعد أن تخلصت ممن كان معها، فعلينا أن ننتبه لآخرتنا. الآخرة قريبة، القبر قريب، استعدوا لرقدتكم وليوم الحساب. أرادتهم الدنيا فلم يريدوها. غفر الله لي ولكم، رحمنا الله جميعا، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أهل التقى. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ علي حجازي.
قد رضينا الله ربا وفرشنا الدرب حبا، نحن في الله التقينا، فغدا القلبان قلبا قلبا.
قد رضينا الله ربا وفرشنا الدرب حبا، نحن في الله التقينا، فغدا القلبان قلبا.
وتوحدنا شعورا،
حين أرضينا الغفور وتوحدنا شعورا،
همس النجم لنجم، إن في الأرض لنورا لنورا.
قد رضينا الله ربا وفرشنا الدرب حبا، نحن في الله التقينا، فغدا القلبان قلبا قلبا.
إن تغب عن ناظري فالأسى يسطو علي،
إن تغب عن ناظري فالأسى يسطو علي،
إن تغب عن ناظري فالأسى يسطو علي،
فالأسى يسطو علي.
ترسم الأحزان فصلا، ترسم الأحزان فصلا دامعا من مقلتي.
قد رضينا الله ربا وفرشنا الدرب حبا، نحن في الله التقينا، فغدا القلبان قلبا.
والنائبات، وعلى رغم الشتات والنائبات دعوة
في ظهري غيب لك مني في صلاتي في صلاتي.
قد رضينا الله ربا وفرشنا الدرب حبا، نحن في الله التقينا فغدا القلبان قلبا قلبا.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
كلامكم نور وأمركم رشد.
نور وبلاغة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعينا في كل مكان، طابت أوقاتكم وأهلا بكم في حلقة اليوم من برنامج نور وبلاغة. قال الإمام علي عليه السلام: ليس في البدن أقل شكرا من العين، فلا تعطوها سؤلها فتشغلكم عن ذكر الله. الحديث المتقدم عزيزي المستمع يجسد صورة استعارية لها طرافتها وعمقها، إنها تتحدث عن العين بصفتها إحدى الجوارح قبالة جوارح أخرى كاليد أو الرجل. والسؤال هو: من الزاوية الدلالية، لماذا وهب الإمام عليه السلام جارحة العين هذه الوظيفة العبادية المتمثلة في عدم استخدام العين، ما يجعلها سببا للغفلة عن الذكر لله تعالى؟ إن ذكر الله تعالى يتجسد في ممارسات عبادية متنوعة، فكرية ونفسية وبدنية، نظريا وعمليا، بيد أن العين تظل ممارسة عملية بدنية، وتنعكس من ثم على ما هو فكري ونفسي وما يترتب على ذلك من الجزاء الإلهي للشخصية التي تتعامل مع العين سلبا أو إيجابا. يترتب على ذلك من حيث الدلالة أن الشخصية بمقدورها أن تحفظ عينها من جملة أمور، في مقدمتها عدم النظر جنسيا، عدم الغمز سخرية، عدم تعطيلها عن الممارسة العبادية كالنوم الزائد عن الحاجة وما يستتبعه من ضياع العمر وغيرها. وهذا من حيث الدلالة، ولكن ماذا من حيث البلاغة؟ بلاغيا أعزائي المستمعين، تظل الصورة المتقدمة من حيث جماليتها من الصور الفائقة والطريفة والعميقة. كيف ذلك؟ أولا، إكساب العين صفة قلة الشكر، مع أن الشكر هو ممارسة لسانية، وهذا نمط من الصياغة التي يطلق عليها تبادل الحواس، بصفة أن حواس الإنسان من بصر وسمع وشم وذوق تظل متبادلة التأثيرات، حيث تتواشج أجهزة الجسم فيما بينها. ولذلك فإن صفة حاسة السمع مثلا يمكن أن تمتزج مع حاسة البصر أو الذوق إلى آخره. من حيث الآثار المنعكسة على ذلك في ميدان السلوك، فأنت حينما تبصر شيئا ما قد يهزك فتستمع إلى ذلك وتتذوقه، في عالم التخيل وهكذا. ثانيا، أكسب النص ظاهرة العين صفة عدم إعطاء العين سؤلها، وهذا يعني أن العين إذا أرادت أن تنظر إلى ما هو جنسي غير مشروع أو ما هو سخرية من حيث الغمز، حينئذ ينبغي غض البصر بدلا من النظر وعدم حركة الجفن من حيث الغمز وهكذا. ثالثا، أكسب النص ظاهرة العين طابع الإلهاء عن ذكر الله تعالى بصفة أن العين ينبغي أن نوظفها في النظر إلى إبداع الله تعالى للوجود وما فيه من المدهش والمثير وما فيه من النعم التي لا تحصى إلى آخره. فإذا أعطينا العين سؤلها السلبي حرمنا من العطاء المتمثل في النظر إلى إبداع الله تعالى ونعمه، حيث نظل غافلين والعياذ بالله تعالى، منعكسا ذلك على مصائرنا الأخروية وعدم رضاه تعالى عنا. نسأله تعالى أن يجعلنا من الذاكرين، إنه سميع مجيب. مستمعينا الأفاضل، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمت لحضراتكم برنامج نور وبلاغة. نشكركم على حسن المتابعة، وننور قلوبنا مرة أخرى بالاستماع إلى الحديث الشريف الذي تناولناه في بداية اللقاء، وهو قال الإمام علي عليه السلام: ليس في البدن أقل شكرا من العين، فلا تعطوها سؤلها فتشغلكم عن ذكر الله. دمتم سالمين وفي أمان الله.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أمير الكلام،
كلام الأمير.
قال قائد الغر المحجلين الإمام علي عليه السلام: أيها الناس، من سلك الطريق الواضح ورد الماء، ومن خالف وقع في التيه. وقال عليه السلام: أيها الناس، إنما الدنيا دار مجاز، والآخرة دار قرار، فخذوا من ممركم لمقركم، ولا تهتكوا أستاركم عند من يعلم أسراركم، وأخرجوا من الدنيا قلوبكم من قبل أن تخرج منها أبدانكم، ففيها اختبرتم، ولغيرها خلقتم. إن المرء إذا هلك قال الناس ما ترك، وقالت الملائكة ما قدم. لله آباؤكم، فقدموا بعضا يكن لكم قرضا، ولا تخلفوا كلا فيكون فرضا عليكم. من غرر الأجوبة. سئل عليه السلام عن مقدار قطر الشمس فأجاب مرتجلا: 900 ميلا في 900 ميل. ومعلوم أن الميل في صدر الإسلام كان يساوي 4000 ذراع بذراع اليد، الذي هو من المرفق إلى رؤوس الأصابع. فلو قسنا ذراع متوسط القامة بالبساط، فحولنا 4000 ذراع إلى بساط فياردات فأميال في النظام الإنجليزي، لوجدنا ما أخبرنا به عليه السلام: 900 في 900، 810000 ميل، أي الميل الذي كان معروفا في صدر الإسلام. وهذا العدد يساوي العدد الذي يقول به اليوم علماء الفلك بشأن قطر الشمس.
دعونا نناجي مولا جليلا.